بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من هذه الدورة شريك حياتي افهمني. تكلمنا في اللقاء الأول بفضل الله تعالى عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المشكلات الزوجية، ثم تحدثنا في اللقاء الثاني عن الآثار المترتبة على هذه المشكلات، سواء هذه الأثار تعود على الزوجين زوج والزوجة، أو تعود على الأولاد، أو تعود هذه الأثار على المجتمع. ثم تحدثنا في المحاضرة الثالثة عن الأساليب التي نستخدمها في التعامل مع المشكلات، وإيه الإجراءات اللي احنا نتخذها عند كل مشكلة، وفصلنا ذلك بالأمس بفضل الله تعالى. وأنا عايز أقول ابتداء قبل أن نبدأ في المحاضرة الرابعة في هذه الليلة، غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله هو اللقاء الأخير في هذه الدورة المباركة. وعايز أقول تاني إن عنده أي استشارات يرسلها إلى قسم سرك في بير، وإخواني وأحبابي في الموقع يرسلوها إلي وأنا أنظر فيها. وعايز أقول كمان إن الاستشارات بتاع الأمس أنا لم أنساها، وسأجمعها مع استشارات الليلة وإن شاء الله تعالى أجيب عليها غدا بإذن الله لطول الموضوع في هذه الليلة. تعالوا نقول مع كلامنا عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المشكلات الزوجية، وحدثنا عن الآثار التي تعود على الزوجين وعلى الأولاد وعلى المجتمع، ومع كلامنا عن الأساليب الوقائية اللي نستخدمها حين وقوع المشكلات أو قبل وقوع المشكلات، عاوزين نقول يا أحبابي إن قد يصل الإنسان إلى ما قبل القرار، خلاص عنده مشاكل كثيرة جدا جدا مش قادر يتعامل مع هذه المشكلات، الطرف الآخر مش عارف يفهمه، أو لأي سبب من الأسباب وقفوا المحطة قبل الأخيرة. محطة قبل الأخيرة أعني بذلك ما قبل القرار، وبين قوسين القرار المقصود به الطلاق. أنا عايز أقول ممكن يعيشوا في حال من الكره والبغض والكراهية ومشاكل بينهم وعناد وصراخ وعدم تفاهم وسوء أدب وضرب واعتداءات ومشاكل كبيرة جدا جدا، ورغم هذه المعاناة يستمرون في الحياة. فما ينفعش لكل إنسان عنده مشكلة زوجية وإن كانت كبيرة أقول له طلق، ولكل أخت عندها مشكلة كبيرة أقول لها اطلقي. وسأبرهن على الكلام اللي أنا بقوله في تحليل شخصيات الناس فيما هو أت. تعالوا بس نقول يا أحبابي، أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، إن الحياة الزوجية قد تستمر من طرف واحد، يا إما الزوج وإما الزوج، ويتحمل العبء كله، يتحمل الألم ويتحمل عدم الإشباع ويتحمل عدم التفاهم ويتحمل غرابة الطرف الآخر وشذوذ الطرف الآخر، ومع ذلك بيتحمل والحياة ماشية، بس ماشية مع صعوبات. طب وإيه اللي خليه يستمر في هذه الحياة؟ السؤال ده بلا شك بيخطر ببال كثير جدا من الناس، يقول طب وانا استمر في الحياة ليه سواء زوجي او زوجة؟ انا عايز اقول ان مش عشان حضرتك عندك نفس المشكلات وشخصيتك فيها قوة ان انت تتخذي هذا القرار تنصحي بكل اخت وقع في نفس مشكلتك، لا لا لا، ان الشخصيات مختلفة سواء الازواج او الزوجات. تعالوا نقول لماذا تحمل طرف واحد كل هذه الاعباء اللي بيشوفها من الطرف الآخر، مشكلات وخناقات وضرب واعتداءات وسب وتجريح وعدم تفاهم وعناد، حاجات كثيرة من الزوجة أو الزوج. في أسباب كثيرة جدا جدا رغم هذه المعاناة بتخليهم يستمروا في هذه الحياة. ومن هذه الأسباب، وده من أغربها، هو أن هناك أناسا، نوع من الناس لا يتصورون الطلاق أبدا، لا يتصورون الابتعاد والانفصال عن شخص عاشروه وعاشوا معه ولو كان سيئا، ولو كان بذيء اللسان، ولو كان معتدي باليد، ولو كان بيجرح في أهلها ولو كان عامل مشاكل مع الدنيا كلها إلا من الشخصية دي تقول لك أنا عش مع هذه الشخصية رغم مساوئها وده أفضل عندي من الطلاق. ففكرة الطلاق عندهم دي فكرة مرفوضة أصلا. يجي بس زوجة يلمح تقول له أبدا ده على جثتي إن أنا أسيب بيتي وأطلع وأسيب عيالي أبدا. هذه الفكرة بالنسبة لهم مرفوضة تماما. ليه؟ الأشخاص اللي زي دول لديهم بناء نفسي خاص. من سماته من اعتادوا على شيء يبقى صعب جدا جدا الانفصال عنه ولو كان هذا الشيء سيئا. لديهم هواجس ومخاوف من الانفصال. شخصيتهم ما ينفعش ينفصلوا عما اعتادوا عليه ولو كانت حاجة مقرفة ولو كانت فيها مشكلة ولو اعتادوا على إنسان معين مهما كان فيه من سيئات إلا أن هم ما يقدروش يبتعدوا عنه. سبحان الله لا يتصورون الحياة دون هذا الطرف ولو كان سيئا ولو كان سيئا ومهما كان الطرف الآخر ده مزعج ومهما كان مزعجا ومهما كان بيتصرف تصرفات شاذة وغريبة ومهما كان بيتصرف تصرفات شاذة وغريبة إلا أن هم الصنف ده من الناس ما يقدرش يمتنعوا ويبتعدوا عن هذا الشخص ولو كان سيئا زوج أو زوج. وتستمر الحياة الزوجية رغم غرابة الحياة ورغم صعوبتها. والله العظيم أنا أذكر أخت بتقول لنا زوجي لما بيحصل بيني وبينه مشكلة ممكن يطلع يغيب عني 6-7-8 شهور ولا يرسل إلي جنيه واحد واخد من أمي واخد من إخواتي واخد من غيره وتقول له أول ما يرجع البيت كأننا لسه عرايس. لا إله إلا الله. شخصية كده سمات الشخصية دي كده هم من طراز خاص مختلف عن الناس. تقول لك أنا ما أقدرش أنفصل ولو كان سيء الخلق ولو كان سيء الخلق أنا ما اعتدتش على حد إلا هو وهقبله كده زي ما هو كده. سبحان الله. السبب الثاني اللي بيخلي في بعض الناس تستمر في الحياة الزوجية رغم مرارتها ورغم المعاناة اللي بيشوفوها طريقة تفكير الإنسان اللي قدامنا ده طريقة تفكيره إيه يعني؟ بيخاف ان يحصل على لقب مطلق او مطلقه. تيجي بس تقول له فكره الطلاق لسه ما قلتش الطلاق ما كملتش الكلمه ما قلتش فكره القرار اتخذ قرار يقول لك ابعد يا عم عني. لا لا يا اما تقول كلام كويس او ما تقولش. سبحان الله. الخوف من الحصول على لقب مطلق او مطلقه ده بيعمل لهم مشكله كبيره جدا رغم المعاناه اللي هما فيها رغم المعاناة اللي هم فيه. وكأن الطلاق ما شرعه الله وكأن الطلاق عار وفضيح أو هكذا يرى بعض الناس الطلاق شوفوه على إنه فضيحة وعلى إنه حاجة صعبة جدا وده أمور عار وكأن الصحابة ما طلقوا وكأن النبي ما طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضها ثم راجعها ويرون الطلاق شيئا فضيعا وإن الإنسان الطبيعي يجب أن يبتعد جدا جدا ما أمكنه عن الطلاق وإن يتحمل أي حاجة في حياته الزوجية إلا أن يطلق. والحياة مهما كانت معذبة ومهما كانت مؤلمة مع الطرف الآخر ده زوجي أو زوجة مع الشخص ده فإنها بتكون أفضل من أن يصبح الإنسان مطلقا. ولذلك لما تيجي تدور في شغلة الأسرة اللي زي دي تلتقى الأسرة ممتدة وكبيرة وأجيال ولا يوجد في هذه الأسرة حالة طلاق واحدة مع وجود هذه المعاناة الشديدة جدا 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 بينها وبين زوجها أو بينه وبين زوجته. وفي أسر تانية الطلاق عدوب زي السلام عليكم أمر عادي جدا وسيأتي الكلام. يبقى السبب الثاني اللي بيخلي في بعض الناس تستمر في الحياة الزوجية رغم المعاناة الشديدة جدا 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 ورغم تألمهم ورغم تحملهم فوق الطاقة إلا أن طريقة تفكير الإنسان ده إن أنا ما ينفعش أحصل على لقب مطلق أو مطلقة مطلق أو مطلقة. طيب السبب الثالث الارتباط الداخلي. يا بنتي تقول لي ده سيء الخلق وقليل الأدب ولسان عاجز غسل بإريال ومش محترم ومش مؤدب ومش متربي ولا حد رباه وبيضربني وبيعتدى عليا كلام كبير أهو وما تيجي تقول لها طيب وإيه اللي صبرك بقالك 10 سنوات؟ ولذلك لما تيجي واحدة تشتكي بعد 10 سنوات أنا لا أتعجب. ليه؟ لأن عارف السبب ده. السبب إيه؟ بمعنى أوضح إن عندها ارتباط داخلي بهذا الشخص. ارتباط داخلي بمعنى أوضح الحب يعني. والحب ده ارتباط من الأعماق، ارتباط من الداخل، هارت يا جماعة. والاطلاع على خبايا النفس والشخصية، مع إن الشخصية دي قد تكون عندها عيوب ظاهرة جدا وواضحة جدا، ورفيق الحياة وشريك الحياة أو شريكة الحياة شايفها قدام عينيها وهو شايفها قدام عينيه، إلا أن يقول لك أنا شايف في إيجابيات أنتوا ما أنتوش شايفينها، يبقى أبوها بيضرب كف على كف أو أبوه بيضرب كف على كف، يقولوا إيجابيات إيه ويحزنون إيه يا ابني؟ فين يا ابني الإيجابيات دي؟ يا ابني كلها سلبيات، يقول لك أنا شايفها بقلبي. يا جماعة أنتوا ما لكوش دعوة، دي زوجتي ودي حياتي وأنا أتحمل. فيقول لك أنا شايف إمكانيات وشايف فيها يعني عندها إمكانيات فعلا حقيقية، وبإذن الله عز وجل هتتغير في المستقبل. يرى أن هناك فرصة أمام هذا الإنسان ليكون أفضل، أو هي شايفة أن قدام الإنسان ده فرصة عشان يكون أفضل. والإنسان دائما لما يحب يتعلق بشيء ما، شخصيات دي بقيمة ما، شيء يراه هو وحده في الطرف الآخر. لربما صورة في الماضي في أول الزواج كانت جميلة تتعلق بها، تقول لا أنا بحبه عشان هو في أول الزواج كان إنسان طيب وكان مؤدب وكان مهذب، بس الظروف لما دقت علينا هو اللي بدأ يتعصب شوي وبدأ يسب وبدأ يشتم وبدأ يقول مش عارف أعمل إيه وأسوي إيه وأودي إيه. فلذا نقول إن ده من السبب الثالث، إن رغم المعاناة الشديدة إن هم بيعيشوا لأن في ارتباط داخلي وحب لهذا الشخص أو حب لهذه الإنسان. السبب الرابع أن الجاني شايف، الجاني الظالم المعتدي سواء زوج أو زوجة بيلبي احتياجات للطرف الآخر اللي هو المجني عليه، الجاني والمجني عليه، الظالم والمظلوم، المعتدي والمعتدى عليه. فالجاني ده أو الظالم ده أو المعتدي بيلبي للمجني عليه أو المظلوم احتياجات معينة هو في أشد الحاجة إليها رغم شدة معاناتي. نعم، رغم شدة معاناتي ورغم ألمه ورغم ألمه ورغم صعوبة الحياة ورغم صعوبة الحياة وآلام الحياة، إلا أن الطرف الآخر ده اللي هو الجاني بيلبي له احتياجات هو في أمس الحاجة إليه، سواء كانت احتياجات جنسية أو احتياجات مادية أو احتياجات اجتماعية أو احتياجات فشيء من الوجاهة، أن تقول لك أنا ما اتطلقش، أنا تحت ظل الرجل ده لأن ده له مكانة في المجتمع، الرجل ده صاحب مال يعني معاه فلوس، فأنا محتاجة مالية أو محتاجة هذا الرجل جنسيا لأن أعلم بأني ضعيفة لو طلقت منها هيبصلي فلربما انحرفت، والكلام بيبقى فيه نوع من الوضوح مع النفس. مش معنى كلامي ان انا بقول ان الشخصيه دي بتستمر في الحياه لمصلحه معينه، لا لا لا، انما من خلال تلبيه احتياج معين هي محتاجاه، وده بيحقق لها شيء من الارضاء والاشباع النفسي، ولو لم تفعل هذا بتؤدي الى مشاكل كثيره جدا في حياتك. كذلك من الاسباب، اسباب ان كثير من الناس بيعيش في هذه الحياه الزوجية اللي فيها نوع من المعاناة ونوع من المشاكل ونوع من الاضطرابات ونوع من القلق ونوع من حالات الاكتئاب ونوع من الضرب والتخبيط للنهار، من الأسباب ان الطرف الذي يتحمل فإنه يتحمل لأن الزواج من هذا الإنسان أو من هذه الإنسانة يحقق له مصلحة معينة، مصلحة وسعى لها وتزوج من أجلها. هي اتجوزته عشان غني، اتجوزته عشان مشهور، اتجوزته عشان وجهة اجتماعية، اتجوزته عشان عندهم أراضي زراعية، اتجوزته عشان صاحب شركة، هو اتجوزها لأن أبوها رجل غني وإن عندهم 7-8 فدادين وإن عندهم 3-4 عربيات، سبحان ربي العظيم. فكان الزواج لمصلحة معينة، فيقول لك أنا متجوز بقالي 10 سنين أو هي تقول أنا بقالي 10 سنوات أبوه ما ماتش لسه حي، لا أنا هصبر رغم هذه المعاناة ورغم الألم اللي أنا فيه من أجل أن أنا أحصل على حاجة معينة أو على مصلحة معينة. مع استمرار المعاناة دي، أي نعم مع استمرار هذه المعاناة، والمصلحة دي إما تكون مصلحة مادية بحتة أو فيها شيء من الوجاهة، المهم الحصول على حاجة معينة أو مصلحة معينة. وما يكتفيش في مسألة، اللي بينظر لهذه المصلحة ما بيبصش على الفتات من المال أو إن فلوس هتخليه يعيش على الحد الأدنى من المعيشة، لا 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 لا، إنما بينظر إلى الثراء، ينظر إن المال ده هينقلني من طبقة الفقر إلى الطبقة العليا، بيفكر كده اللي بيبص لمصلحة. وإذا توقف الطرف المتعب ده أو الجاني ده أو الظالم ده، إذا توقف عن تحقيق هذه المصلحة، فإن الطرف الذي يبدو وكأنه الطرف المتحمل الأعباء وإن هو المظلوم يبدأ ينسحب من هذه الحياة، ويكون من السهل عليه جدا حينئذ أن يطلب الطلاق ويغادر حتى تكون مصلحته في مكان آخر أو مع إنسان آخر. سبحان ربي العظيم. السبب الثالث من هذه الأسباب، رغم المعاناة الشديدة بيستمر في الحياة، هو أن الطرف الذي يبدو وكأنه مضحي أو أنه يتحمل حياة مؤلمة وحياة صعبة مع شريك مزعج ومؤرف كما يقولون، هو ذاته الشخص اللي يقال مجني عليه بيستعذب هذا الألم. هذا يحتاج إلى اختصاص نفسي، يعاني من حالة نفسية خاصة، تتكيف قوي لما زوجها يدلع علقة كسر عظمها، تسعد قوي وتستعذب الألم والمشاكل وتعشق المهانة والذلة. سبحان الله. يزعجه الطرف ده ان الزوجة تكلمه بنوع من الاحترام والتوقير ويحب يتهزأ، والعكس هي تحب ان زوجها يشتم ويسد ويضرب، تبقى فرحانة وسعيدة حتى في أمر الفراش. ترضي الحياة المضطربة اللي فيها نوع من العكننة، الحياة الغير مستمرة يشبع الذل والاحتقار وسوء المعاملة والنبذ والإهمال اختصاص نفسي على طول. حالة زي دي هيقولك هي كده كده جيالي، أنا أصلا بحب العكننة وبحب المشاكل وبحب الكلام ده، فكل الزوج يبقى كده بتعمل كيفة أو العكس. كذلك من الأسباب أن الزوج يقول أنا أعلم من نفسي أني فاشل، ولو جوزت طلقتها وجوزت تاني هفشل، أنا عارف قدراتي. أو هي تقول أنا عارفة أن أنا فاشلة في حياتي، ولو جوزت واحد تاني برضه هفشل في حياتي، واخده قرار خلاص. فلزي دي تقول لك أما يبقى في معاناة وفي مشاكل بيننا وبعدين بدي لي علقة كل أسبوعين ثلاثة أتحمل وخلاص، وعلقة تفوت ولا حد ولا حد يموت، وتتحمل الذلة والمهانة والمشاكل لأن هي عارفة طبيعة نفسها، يقول لك الإنسان ده أفضل من غيره، ليه؟ أنا عرفت هو عرفني، ولا داعي أن أنا أجرب تجربة جديدة ستفشل أيضا وهتسبب لي مشاكل وهيتحسب علي طلقة جديدة وزواج جديد. وكذلك العكس من الرجل، يقال عني رجل مزواج. فده سبب من الأسباب. سبب ثامن، التكيف مع الواقع. هي كيفة حياتها على كده، هو بيجعر وبيزعق وبيعلي صوته وبيشتم وبيسد وبيضرب وبيكسر وبيسدها بأهلها وقول كل حاجة، هي كيفت مع هذا الوضع وقبلت ورضيت واعتادت وتعودت، وبتبحث من داخلها وذاتها عن التغيير عشان تتلائم مع الواقع اللي هي عايشة فيه، وان هو نفس الوضع بيعيش حياته مع الوضع ده كده وبيكيف نفسه على إنها إنسانة بديئة اللسان وإن بتشتبه وبتحتقر أهله وإن هي عاملة مشاكل وإن هي تقول إن أهلك هم السبب في كذا وخلاص وحياته كلها نكد إلا إن هو كيف نفسه على هذا الوضع وعنده محاولات مستمرة تغيير الظروف والواقع من أجل إن هما يعني يحاول معها إن يستقر في حياته الأسرية ولو شيئا ما وهو عايش وراضي وخلاص ويقول الحمد لله ده أحسن من غيره. من الأسباب اللي بتخلوهم يستمروا في حياتهم الزوجية رغم المعاناة الشديدة جدا وما يقتربوش مسألة الطلاق أن هناك ظروفا خاصة تدعو للاستمرار، ظروف اضطرارية قهرية، أي لا مهرب، والطريق الوحيد عندها هو الصبر. الطريق الوحيد عنده الصبر. هيقول أنا لو طلقت طب من أين آتي بالمال الذي سأتزوج به؟ لأن رجل صاحب وجاهة ولا رجل صاحب شهرة من أجل واحدة تيجي تقول لي تعالى اتجوزني وأنا مش عارف عندي إيه وسوي إيه عشان هي برضو تستفيد منه، ولا هو رجل وراء أموال عشان يتجوز ثاني فيقول لك أنا عنده ظروف قهرية اضطرارية ما أقدرش. وهي نفس الكلام تقول السامين رغم هذه المعاناة بس ما رجعش بيت أهلي تاني، أبويا كان بيضربني وأخويا بيشرب مخدرات وأختي مش عارف عاملة إيه وأم مسوية إيه وهربي أولادي إزاي في البيئة دي مع إن بيتي وإن كانت فيها المشاكل دي إلا إن أنا يعني بعرف أسيطر على أولادي. فتقول لك الحل الوحيد إنما هو الصبر، والطريق الوحيد الصبر على هذا البلاء وإن ربنا عز وجل يأجرني خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. ولذلك دائما نقول لإخواننا من المستشارين الأسريين أو الناس المختصة في الإرشاد الأسري لازم لما نيجي نقول ده طلاق أو مش طلاق ننظر إلى الموضوع من جميع جوانبه ونحط دائما مثل هذه الأسباب في أذهاننا وإحنا بنتكلم مع الشخص اللي قدامنا، لأنه ممكن تقول له حل واقعي إلا هو مش قادر يطبق الحل ده ولا نفسيته تقبل هذا أبدا ولا يستطيع أن يتخذ قرار أو يأخذ خطوة في التغيير، ما يقدرش يعمل كده لأي سبب من الأسباب التي ذكرنا. فبنقول من الأسباب إن يكون عنده ظروف خاصة جدا جدا رغم المعاناة الشديدة اللي بيعيشها ورغم المعاناة الشديدة التي هي بتعيشها برضو إلا أن هم بيستمروا في حياتهم الزوجية رغم هذه الظروف الاضطرارية القهرية التي لا مهرب منها. ومع كده يقول لك إنما الحل الوحيد عندي إنما هو الصبر، وإن ربنا عز وجل قال في الكتاب، وبقى اللي يبدأ يذكرك بقى أن الله تعالى قال في الكتاب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعض السلف أي كالماء المنهمر أو لا بغير حساب يعني ملوش حد ولا عد، فيقول لك أنا أصبر واحتسب. يا عم الشيخ مش ربنا والله كده يقولون لك كده، هو ربنا عز وجل مش علينا في القرآن ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعاوز منها شوية إرشادات عامة وكلمتين فيهم شيء من النصح والتذكير بالله، ولا جزاك الله خيرا وشد على ايدك كده وبسعيد وفرحان وقايم في منتهى السعادة، ولا خلاص هي حياتي ولا أتحمل وربنا صبرني بس ادعي لنا معاك يا مولانا. وكم رأينا مثل هذه النماذج. كذلك من الأسباب اللي بتخلوهم يعيشوا هذه الحياة رغم مرارة الحياة وقسوة المشاكل اللي بينهم والألام اللي بتعود عليهم بسبب هذه الحياة، يقول لك ان انا في وجود اولاد، يقول لك انا عندي ان اولادي ينشأوا في ظل والدين افضل بكثير جدا جدا من حياة الاولاد مع طرف واحد. وان كانت الحياة شقاء، اي نعم يقول لك وان كانت الحياة شقاء، وإن كانت الحياة فيها تعاسة، يقول لك وإن كانت الحياة فيها تعاسة، إلا أن الأشخاص اللي زي دول يؤمنون بحاجة الأطفال إلى بيت متكامل. طب البيت المتكامل ده فين؟ لابد أن يحتوي على أب وعلى أم. وإن كانوا بيعيشوا تحت سقف واحد وإن عاش كل منهما في حجرة منفصلة حتى وإن كان ما بيتبادلوش أي كلمة ولا حتى إلقاء سلام ولا حتى بيأكلوا في إناء واحد، يقول لك نعم حتى ممكن ما ناكلش في إناء واحد إلا أن احنا تحت سقف واحد وإحنا كنا كويسين جدا جدا، وده أفضل من الطلاق. حتى ولو امتلأ البيت بالكراهية والعداوة، المهم أن يستمران تحت سقف واحد في وجود أولادهما. وكثير جدا جدا من هذه الحالات موجودة في المجتمع. ومن الأسباب أيضا اللي تدعو كثير من الناس خاصة بعد سن 50 للرجل 40 للمرأة والخمسة واربعين، إن يستمر في الحياة رغم المعاناة الشديدة جدا يقول لك خلاص إحنا كبرنا تقدم العمر، فيقول لك رغم المشاحنات والعناد والخصام ده يقول لك أنا هروح فين؟ أنا راجل عندي دلوقتي 50 سنة، عاوز حد يسندني، بالذات مع وجود الأطعمة المحفوظة اللي بتؤدي إلى الشيخوخة بسرعة وتؤدي إلى المشاكل الصحية. فأقول لك أنا أروح فين؟ ومن لا ترضى بي؟ وفين الفلوس اللي معايا؟ ولا تقدم بي العمر، يعني عمر أمتي بين 60 والسبعين وقال لهم أن أجاوز ذلك كل 10 سنين وهنروح، الله أعلم 10 ولا 5 ولا 50 ما تعرفش. أنا جدي لأمي الله يرحمه جدي عبد البر رحمه الله قد عاش بعد 90، ولما توفى الله عز وجل جدتي رحمها الله ورحمه تزوج في حال كبري بعد تقريبا بعد سن 70. يعني عايز اقول ان في ناس رغم المعاناة الشديدة اللي بيعيشوها ورغم العناد والخصام والجدال وعدم التفاهم وعدم وجود لغة الحوار بين الزوجين ولا كل واحد فاهم طبيعة الاخر ولا الكلام ده خالص، الا ان هم يقول لك احنا انا ما اقدرش استغنى عنها. طب عشان بتحبها يا عم الحاج؟ يقول لك ابدا. حب ايه؟ حبك برص وعشرة قرص. طب أمال إيه الموضوع؟ يقول لك بصراحة أنا كبرت في السن خلاص عديت 50، وهي تقول أنا بقى سن 45 سنة، مين اللي هيبص لي دلوقتي؟ كل الوقت اللي بيدور على واحدة صغيرة في السن، ويقول لك 22 و23 وبالكتير قوي 23 ونص، كلام بتاع الشباب، أسأل الله يعفو عنا وعنا. وتقول مين اللي هياخدني وأنا عندي أولاد؟ وأود عيالي فين؟ ومين اللي هيرضى أن يربي أولادي؟ وأنا من مشكلاته مشاكل كبيرة جدا جدا. عشان كده بقول لأي أخ عارف ان في مشاكل ربنا يحفظكم ويبارك فيكم بين حد حواليه، سمعوا الحلقه دي بالذات والحلقات الماضيه، جمعوا له الدوره دي كده وادوا له هديه، قولوا اسمع دي قبل ان تتخذ القرار، قبل ما تتخذ القرار. والكلام ده اللي احنا بنقوله ده قبل ما نتخذ القرار، لسه ما قلناش، احنا لسه بنتكلم ماذا قبل القرار، يعني اللي هو الطلاق. فبنقول ان من الاسباب رغم وجود المعاناه الشديده جدا جدا بينهم والخلافات والمشاكل الا ان هم بيستمر في الحياه، يقول لك ليه تقدم العمر؟ يقول لك خلاص انا كبرت ما منها يقبلني، وهي نفس الكلام تقول انا كبرت خلاص وما ينفعش واولاد واولادي ده عايز اجوز بناتي والكلام زي ده. كذلك من الاسباب ان البعض يستمر في هذه الحياه لامر نفسي. ايه الامر النفسي ده؟ بيتكيف قوي ان يظهر قدام الناس بدور الضحيه، دور المجنى عليه، دور المظلوم، دور المغلوب، ولهذا يستمر. فبيتكيف قوي خاصه الناس اللي حواليه يبداوا بقى يتكلموا مع الشخصيه المعتدله او الظالمه او الجباره دي ويقولوا له ازاي تعتدي عليها، ده المراه دي ضحيه بالنسبه لك او انت ضحيه ليها او مثل هذا، تستعذب ده ان تبقى في نظر الناس على انها ضحيه ويكثر الكلام حولها. طيب شوف، مع رغم هذه الأسباب الموجودة دي اللي احنا قلناها دي ومع وجود المعاناة دي، طيب برضو طب نتطلق ولا نستمر؟ ها الأصلح لينا الأفضل لينا نتطلق ولا نستمر؟ طب هل الأصلح مع وجود المشاحنات والخلافات والعناد وعدم التفاهم والسب والتجريح والإهانة والأولاد والتوتر والقلق وعدم الراحة مع كل ده، هل الأصلح أن يسعي للطلاق؟ طب هل الطلاق في مثل هذه الحالات ضرورة؟ يعني خلاص يطلق؟ طب هي تطلب منه الطلاق؟ طب لو استمروا في الحياة مع وجود العواقب الوخيمة دي، ده أفضل ليهم ولا مش أفضل؟ طب بالنسبة للأولاد، هل ده أحسن ولا مش أحسن؟ طب هل كل حياة زوجية فاشلة، فشل بين الزوج والزوج، هل كل حياة زوجية فاشلة يجب أن تنتهي بالطلاق؟ أم إن الزواج ده عقدة أبدية لا تنحل إلا بالموت؟ نعمل ايه الامر يا اخواني؟ وركزوا جدا جدا في الكلام الجاي ده، الامر فيه تفصيل، الامر فيه تفصيل. يبقى السؤال اللي انا بقوله، رغم المعاناة الشديدة والمشاكل والجدل وعدم الفهم والعناد والتكبر والاستعلاء والكراهية والبغضاء والسب واللعن والضرب والتخبيط، هل يستمروا في الحياة الزوجية ولا يطلقهم؟ كلام العلماء فريقين في هذه المسألة، وهقول لكم ايه اللي انا بميل اليه بقى في القصه دي ببعض الامور الراجحه. طيب البعض يقول لك الراي الاولاني، يقول لك لا 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 لا، انت واجب عليك تصبر، واجب عليك تتحمل مع وجود هذه المعاناه، وان الابقاء على البيت افضل من الطلاق. ليه؟ يقول لك ده فيه أثر مترتبة على الطلاق، وأن المعاناة بعد الطلاق ستكون أشد، ولذلك المطلق بعد الطلاق بيمر بخمس حالات نفسية، ينتقل من حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة، وده هنتكلم فيه غدا بإذن الله تعالى عشان يبقى ذا إند النهاية. هنقول الرأي الأول بيقول لا، استمر في حياتك وتحمل واصبر مع وجود المعاناة، يقول لك مع وجود هذه المعاناة، وإن الإبقاء على البيت أفضل من الطلاق مليون مرة، لأن الطلاق بيترتب عليه أثر نفسية تعود على الزوج والزوجين وتعود على الأبناء وتعود على المجتمع، فتحمل واصبر، وإن وجودك في هذه الحياة أو وجودك في هذه الحياة أفضل بكثير جدا جدا من الطلاق، وإن المعاناة التي بعد الطلاق ستكون أشد بكثير من المعاناة الموجودة الآن في الحياة القائمة. طيب الثاني، رأي الثاني بيقوله إن الإنسان خلق ليسعد، الإنسان خلق ليعبد الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون فلا يشركوا بي شيء، وإن الزواج ده عبادة وأنا لازم أستمتع بالزواج، وإن الإنسان هيعيش في هذه الحياة مرة واحدة مات مش هيرجع تاني، وأنه لا معنى إن يستمر في حياة فيها علاقة تسبب له ألما ومعاناة وأمراض نفسية وأمراض عضوية، وإن الواجب عليه أن يسعى في الطلاق ليبدأ حياة جديدة تجلب له السعادة والإرضاء. وأقول لك إن عمر الإنسان لا يتسع لأن يبذل مجهود للإصلاح والتكيف، فيقول لك محاولة التكيف تتطلب وقت وهتتطلب جهد، وكل ده بيمر من العمر، كمان هي بتتطلب استعداد شخصي، وكل إنسان لديها وليس كل إنسان لديه هذا الاستعداد لهذه الحياة. يا شوف الرأي مناقض رأي تاني خالص تماما، الأولاني بيقول سبحان الله سبحان الله، دايما الضدين فيش وسط إفراد وتفريط، الأول بيقول لك لا استمر على كل حال، والثاني بيقول لك لا 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 أبدا أبدا أبدا، أنت طلق يا عم الحاج وتجوز واحدة تانية وعيش حياة جديدة وتسعد بحياتك وتبقى دنيتك زي الفل وخلاص، وبلاش الوش اللي انت فيه ده. وقالك في نهاية القصة دي إن الإنسان غير السعيد في حياته الزوجية يجب أن يقرر فورا وقبل فوات الأوان أن ينهي هذه العلاقة وأن يسعى لحياة جديدة. هذا الرأي الأول وهذا الرأي الثاني، برضو ما قلتش إلا الموضوع إيه اللي أنا شايفه الحق في هذه المسألة، إن الأمر متعلق بشخصية المطلق أو المطلقة، بمعنى إيه؟ متعلق بالاستعداد النفسي، وإن الأمر ده يحتاج إلى دراسة القرار من جميع جوانبه. وعلى هذا الأساس إن علماء النفس بيقول لك تعالى نقسم الناس حيال بقى الموضوع ده إلى قسمين، الأول قسم حيال الموضوع ده اللي هو الطلاق، قسم يستطيع وبكل سهولة إن يفك هذا الارتباط. شوف أنا لسه كل ده بشرح لك ما قبل الطلاق، قبل ما تتخذ القرار فكر في اللي أنا بقوله ده وشوف حضرتك تستطيع، يا ليت انا عاوز اطلق 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 او اتجوز ثاني اتجوز ثاني اتجوز ثاني، حضرتك تقدر تعمل اللي انا هقوله ده ولا ما تقدرش؟ طب شخصيتك نفسها تتحمل اللي جاي ده ولا الوضع عندك ايه؟ شوف انت او هو. فنستطيع ان نقسم الناس حيال مساله الطلاق الى قسمين، القسم الاولاني يستطيع وبكل سهوله ان يفك هذا الارتباط، معنى الله تعالى قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا، بس هو بسهولة جدا هذا الميثاق الغليظ يستطيع ان يعني يفصم عراه وكل واحد يروح لحاله، ويستطيع ان ينفصل الشخصية دي يستطيع ان ينفصل عن حياة المتاعب والمشكلات، الثاني ما يقدرش لا قدرة له على ذلك. يبقى الاول يتخلص ويستطيع بكل سهولة ان ينفك عن هذه الحياة، والثاني لا يستطيع أن يتخلص ولا يستطيع أن يعيش بسهولة أبدا ولا تخلص من يعني من هذا الطلاق، إنما عاوز يبقي على حياته. طب الشخصية الأولى اللي تستطيع أن تتخلص بسهولة يعني عنده معاناة شديدة جدا جدا وهو من النوعية اللي يقدر يتخلص بسهولة، اللي زي ده بقى وانت اختبر نفسك واختبري نفسك، بيفتقد إمكانيات التكيف والتحمل والصبر والقدرة على بذل مجهود أكبر من أجل التغيير. هو عارف شخصيته جدا أن يقول لك أنا ما عنديش إمكانيات الصبر ولا القدرة على بذل أي مجهود. سبحان الله، من أجل التغيير. متذكروني وبعض إخواني أتكلم معاه، يا ابني الله يرضى عنك زوجتك أبقى عليها ما يصح لك أولاد، ما عنديش طاقة، ويعمل فايبريشن كده، ما عنديش طاقة أن أنا أتحمل، أنا مش قادر أن أنا أتحمل وضعي اللي أنا فيه. فعلا شخصيته مش قادر يتحمل، ما عنديش قدرة، ما عنديش صبر، ما يقدرش يبذل مجهود أكبر للتغيير. هو شخصيته كده، كما أنه لا يستطيع أن يتحمل أي ألم في حياته الزوجية، وأنه دائما يسعى في الاتجاه اللي يحقق له السعادة الفورية والإرضاء الدائم. بيبدأ يدور على ده، طب مش شايف ده في حياته الأسرية، فبسهولة يفك هذه العقدة التي بينه وبين مراته. كل واحد يروح لحاله. الإنسان زي ده لا يأبه كثيرا بالماضي، ولا الذكريات، ولا مسألة الحب، ولا الارتباط، ولا وذاكرته ضعيفة، وذكرياته ليست لها تأثير على الحاضر ولا على قراره. تقول ده احنا عشنا ايام ولك ضيف سودة، ده احنا مش عارف، ده كانت ايام متنيلة، يا ده انا عشت. سبحان ربي العظيم، ذكرياته ليست لها تأثير على قرار، ولا تتدخل في اتخاذ اي قرار، ولا تأثر عليه. هو يعني الحاضر، يعني اللحظة، يعني الاحساس المباشر، يعني ان انا عاوز استريح. يقول لك انا عاوز استريح، ولهذا يسقط دائما الماضي من حياته، ينمحي من ذاكرته تماما، يسقط الماضي بأحداثه وأشخاصه. الشخصية دي لها قدرة على النسيان، ده قلنا الشخصية السهلة لذلك تفك الزواج ده، له قدرة على النسيان، نسيان أي إنسان مهما كانت درجته في القرب، حتى لو الزوج، حتى لو الزوج. وله قدرة على أن يبدأ من جديد، يقول لك صفحة وطويت وابدأ حياتي من جديد. يتميز شخصيته بالحسم، لا تردد ولا يندم ولا يراجع نفسه وما يستشيش حد، كما أن له القدرة في أن يسيطر على أحاسيسه وعلى وجدانه وعلى مشاعره، وذلك لعدم ارتباطه الوثيق بأي أحد. قد يحب ولكن مش بعمق، ولذا نلتقى درجة تأثره بعد الطلاق قليلة، ودرجة حزنه أخف، لأن حزنه ليس حزنا عميقا، قدرته على العطاء محدودة أو مشروط. قولك ادي ولا ادي، تضحي ولا ضحي كده، وأيضا ليس له استعداد للتضحية. ده سمات وصفات الشخصية القادرة على الانفصال والطلاق بسهولة. انت ايه وهو ايه؟ لا انا قلت ده، دي سمات وصفات الشخصية القادرة على الانفصال وعلى الطلاق، على الطلاق بسهولة، يعني سواء كانت الاسباب تدعو للطلاق فعلا اسباب جوهرية، او اسباب يسيرة يمكن علاجها بالصبر والجهد. انت لو نظرت تشوف ان الشخصية اللي انا قلت عن سماتها دي، لو جيت تدور في اسرتها غالبا هتلتقى تكثر عندهم حالات الطلاق غالبا، وفي اسرة اخرى على النقيض، مهما كان في مشاكل ومهما كان في خلافات ومهما كان في معاناة ومهما كان في يعني الأمور الصعبة دي، إلا إن هم يعني ما بيقتربوش أبدا من مسألة الطلاق، وليس الأمر عندهم سهل وليس مقدور عليه نفسيا أبدا. خلاصة، الطلاق بيحتاج إلى قدرة نفسية وإلى دراسة الموضوع من جميع جوانبه. الطلاق يحتاج إلى استقلالية نفسية، يحتاج إلى قدرة على الاستغناء بسهولة، يحتاج إلى قدرة على الاستغناء بسهولة دون ألم شديد. طب انت عايش الحياة الصعبة دي بس عارف ان نفسك ان شخصيتك كده يسهل عليك الطلاق. طب غيرك عايش في معاناة شديدة بس السمات اللي انا قلتها دي لا تتوفر فيه يبقى يصعب عليه الطلاق. يبقى اللي عاوز يطلق ده يبقى انسان لديه استعداد لان يتحمل آلاما لا مبرر له. البعض عنده خوف وعنده فوبيا من الطلاق. ليه؟ لان اساس الاعتمادية النفسية وعدم القدرة على التغيير. يقول لك انا ما اقدرش ان انا ابدا حياة مع حد جديد. بل بعضهم عنده الخوف الذي يصل الى حد الذعر من فكرة التغيير والحياة من جديد مع إنسان جديد. هناك بعض الأشخاص لا يتصورون استبدال زوج مكان زوج أو زوجة مكان زوجة، لا يتصورون الحياة مع زوج آخر. وهناك أناس أيضا لا يتصورون الحياة بدون رفيق وإن كان سيئا، لا يتصورون حياة الطلاق وحياة الوحدة. فبالنسبة لهم الرفيق السيء خير من الوحدة، ده منطقهم. لكن أنا عارفه وعارف أنه سيء وقليل الأدب ومش عارفه إيه، إلا أن يعني أرجو أن ربنا يصلح. هو ده منطقهم في الحياة وقدرتهم النفسية كده. طيب عشان نقول نطلق أو لا نطلق، إحنا قلنا سمات الشخصية اللي بيبقى الطلاق عندها بسهولة مع وجود المعاناة الشديدة دي، والشخصية الأخرى ما من سماتها ما عندهاش نفس السمات ولا نفس الصفات فيصعب عليه مسألة الطلاق. طيب وبرضه عايزين نقول كمان، هل البيئة يلي بتقول يلي عاوز تطلق، فكر في الكلام اللي انا هقوله ده والأسئلة اللي انا اطرحها دي. هل البيئة اللي حضرتك هتعيش فيها او اللي انت هتعيش فيها ستساعدك، اللي حواليك هيساعدوك على صدق اللجوء الى الله عز وجل ومرور الأزمة دي بسلام ام لا؟ ها فكري، ابوك وامك، اخواتك، عماتك، خالاتك، اخوالك، اصدقائك، اصحابك، أبوك، أمك، إخواتك، أصدقاء، أصحاب، الناس اللي حواليك هيساعدوك على أن تلجأ إلى الله عز وجل بصدق، وهيدفعوك دفعا إلى حسن الاستعانة بالله والتوكل عليه ورضا بقضاء الله وقدره والاستفادة من التجربة دي ونتعيش حياة جديدة، ولا البيئة اللي حواليك مش هتساعدك على ده؟ طيب ما علاقة الزوج والزوجة بأهلهما؟ انت يا بنت لما اتجوزتي طالعه من بيت ابوك في مشاكل بينك وبين امك وابوك او اخواتك، ولا حياتك كويسه لما ترجعي اي يستقبلوك طبيعي؟ طب وانت كذلك عامل مشاكل مع ابوك وامك واهلك، ولما ترجع البيت هتبقى في مشاكل، ولا بعد الطلاق هتعيش حياه طبيعيه ويعاملوك عادي؟ لازم تفكر في الكلام. طب مين اللي هيشترك في تربيه الابناء؟ مين اللي هيربي الابناء؟ هل انت هتقدر تربي الابناء لوحدك؟ يعني القرار منك أنت في تربية أولادك، ولا يشترك في تربية أولادك الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والأسرة كلها؟ والكلام ده بلا شك يعني في صعوبة جدا عند الطفل. قد تكون تربي أولادك على سلوكيات وعلى أخلاق وعلى أدب معينة، يروح البيت هناك الولد بتقول له ده غلط يا ابني، أبوك يعمل خناقة معك ما تسيب الولد براحته، وأمك تتدخل وإخواتك وكذلك أنت. فلازم ندرس الكلام ده، علاقتنا احنا ايه بعلاقة الزوج والزوجة باهلهما. طب ومين هل يحصل في اشتراك في تربية الاولاد في تربية الاهل ولا لا؟ طيب هل فرص الزواج لك بعد الطلاق كبيرة ولا قليلة؟ طب وانت فرص الزواج مع وجود أولاد أو مع عدم وجود أولاد ومع سنك الصغير أو الكبير، ده 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 هيكون يعني سهل تتزوجي، ولا أنت اتخذت قرار مش هتتجوزي تاني؟ لازم نفكر ده. طب وانت معاك الأولاد دول عدد، معاك 3 أولاد وسابهم لك وراح يتجوز، طب انت قادرة ان انت هتعيشي بالأولاد وهتنفق منين؟ هتعملي ولا أبوك وأمك وأهلك هيصرفوا وهم راضيين مرضيين سعداء؟ برضو الكلام ده لازم نفكر فيه. طب انت عارفه قدرتك، انت لو طلقتي ايمانيا هتضيعي، معاذ الله، هتتجهي اتجاه لا يرضي الله تعالى، او انت هتتجهي اتجاه لا يرضي الله تعالى، ولا تبقى الدنيا طبيعيه معاك وهتمشي فين؟ طيب هل سيتاثر الانسان بكلام الاهل يحل يا ابني يحل يا بنتي يا صغيرة يا كلام زي ده، هل نفسيا تتحمل الكلام ده ودول هتعدي ولا نعمل مشاكل ومصالح لحد كل يوم؟ طب وهل الأهل، هل الأهل راضيين أصلا بمسألة الطلاق ويساعدوك على ده، وأبوك وأمك وأنت كذلك أهلك هيساعدوك على مسألة الطلاق برضو ولا لا ولا لا؟ طب حضرتك وحضرته هل هنقوى على المراحل النفسية اللي يمر بها المطلق ولا مش هنقدر؟ والكلام ده هنقوله بكرة. يعني أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، لازم نفكر في الكلام ده. طب هتدفعي تشتغلي على أولادك إن هو ما بينفقش ما يبعتش نفقة وعاند معاك، هتقدري على ده؟ طيب وحضرتك الله يرضى عنك ويبارك فيك، لو منعت منك الأولاد، قد تكون مش متقية ربنا عز وجل، منعت منك الأولاد، هل تستطيع إن أنت تعيش كده وأولادك ولا 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 الأمور ماشية إزاي؟ برضو لازم تأخذ بالك من مثل هذا الكلام. مهم، أسئلة كثيرة جدا جدا لابد إحنا نتفكر فيها قبل اتخاذ هذا القرار. الطلاق هو نهاية علاقة بين رجل وامرأة اجتمع على الكتاب والسنة وجمعهم الله عز وجل في لحظة ما، وأراد لهما في وقت ما أن يلتحما وأن يذوبا وينحصل بينهم شيء من المودة والرحمة. الطلاق تفكك رابطة وميثاق غليظ جمع بين الزوج والزوج، كل هذا بقدر الله تعالى وبأمره. الطلاق ده انفصال بين قلبين وروحين وعقلين وجسدين كذلك. الطلاق قتل لصميم الحياة وتحطيم أساس تقوم عليه هذه الحياة، ده إعلان صريح إن الزوج فشل أو هي فشلت أو الاثنين فشلوا. الزواج نعمة وسكن ورحمة، والطلاق نقمة وقطيعة وعذاب. يا والله، ولذا برضو ما قبل الطلاق نصائح كده سريعة. حطوا ده في الاعتبار، أن نمتثل قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينه، وده إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر، ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. ثم قال فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح، فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح، أي ولا تنسوا الفضل بينكم. ودي دعوة للمرأة إلى أن تحفظ فضل الزوج، وهو كذلك أن يحفظ فضل الزوجة وأن يتذكر سابق العشرة اللي بينهم والمعروف الذي قدم من أحدهما للآخر، وأن الإنسان يغمض دائما عينه عن السيئات وينظر إلى الحسنات. ومن جميل القصص في هذا ما رواه ابن أبي طاهر في بلاغات النساء، أنه كانت عند رجل من آل أبي طالب امرأة من قريش، فضجرت عليه يوما، أمت أي له كلمتين كده إيه ضايقوه، فقال لها أمرك في يدك، فقالت أما والله لقد كان في يدك 20 سنة فحفظته وأحسنت صحبته، فلما أضيعه إذ كان في يدي ساعة من نهار وقد رددت عليك حمقك، اللي انت قلته ده انا رددته عليك وخلاص. فأعجبه قولها فأحسن صحبتها، تذكر الحسنات اللي كانت عندها ونسي الكلمة اللي قالته وخلاص وانتهت القضية. برضو من الخطوات العملية واللي لازم نتفكر فيه، ان نعرف ان إبليس بيفرح فرحا ما بعده فرح وسعادة ما بعدها سعادة بسبب طلاق الرجل والمرأة. ولذلك نجعل من النيات والتفكر قبل الطلاق. يا أحبتي، نتفكر في إيه؟ إن إحنا نغيظ الشيطان وجنوده، ورحبة المخطط ده فعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، يعني يضع سرير ملكه على سطح الماء، ثم يبعث سراياه اللي هما جنوده، يعني اللي بيرسلهم للإخواء والفتنة وتزين المعاصي للناس والكلام اللي زي ده، فأدناهم منه أي أقربهم منه أي من إبليس منزلة يعني مرتبة، وأعظمهم فتنة أي أكبرهم إضلالا أو أشدهم ابتلاء، يجيء أحدهم اللي هو أعظمهم فتنة يعني فيقول، أي يقول أحدهم اللي هو الأعوان والجنود لإبليس بقى فعلت كذا وكذا، زي إيه؟ يعني أمرت فلان بالسرقة وفلانة زنت وفلان شرب الخمر وفلانة قتلت، فيقول أي إبليس ما صنعت شيئا مع وقوع الكبائر دي؟ آه لا، هو عاوز اللي أكبر، أي ما فعلت أمرا كبيرا أو شيئا معتدا به. قال أي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته أي فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته والطلاق، قال عليه الصلاة والسلام فيدنيه منه أي فيقربه إبليس منه، يعني يقرب هذا الذي أغوى الإنسي أي اللي هو الشيطان ده يقربه منه، فيقول أي إبليس له نعم أنت أي نعم الولد أو العون أنت. يا الله، فالشيطان يسعد أيما سعادة، ركزوا يا أحبابي، قبل الطلاق فكروا في ده، ما قبل الطلاق الشيطان يسعد أيما سعادة بتطليق الرجل امرأته، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا فهو يغري جنوده بالتحريش بين الأزواج وبصرف كل واحد من الزوجين عما يجب عليه من حقوق تجاه الآخر، يستدرجهم بذلك إلى التباغض وإلى تمني الطلاق والسعي في إيقاعه. طب إحنا يا أحبابي نغذ الشيطان ولا نكون عونا للشيطان على ذلك؟ ولا نكون عونا للشيطان على ذلك؟ طب الشيطان بيفرح ليه بالطلاق؟ خلي بالك بقى من الكلام الرائع اللي قاله أهل العلم ده، فبيقولوا إيه؟ وذلك أن النكاح عقد شرعي، ما انت ما تزوجتش امرأتك إلا على بعقد شرعي، وكان لها ولي وفي إشهار وفي صدق للمرأة وفي إعلان وفي شهود وفي شروط للنكاح وفي أركان. فبيقول لك إبليس بيفرح ليه بالطلاق؟ ليه لم يفرح لما قالوا واحد قال له ده أنا خليت فلان يزني وفلان يسرق وفلان يقتل ولا كأنك عملت حاجة؟ طب فرح جدا 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 بهذا الغوي وقربوا منه وأدناه وقال نعم أنس، ليه فرح بي ليه؟ وذلك أن النكاح عقد شرعي تستحل به الفروج، وهو يريد الشيطان نفسه بقى حل العقد ده شرعا ليستبيح ما حرمه، فيكثر أي الإنسان اللي طلق أو المرأة معاذ الله يقع في الزنا، قال فيكثر الزنا وأولاد الزنا فيسر في الأرض ويهتك حدود الشرع ويتعدى حدود الله. يبقى إبليس عاوزك تطلقي وعاوزك تطلق، ليه؟ لأن النكاح ده كان عقد شرعي بين الزوج والزوج، لما ينفك العقد إبليس بقى يحومه حول المطلق والمطلقة أشد، ليه؟ عشان يوقعهم معاذ الله في الزنا ويكثر أولاد الزنا فيفسدوا في الأرض ويهتكوا حدود الشرع ويتعدوا حدود الله. عشان كده كنت بقول خلي بالك، اسأل نفسك سؤال ما قبل الطلاق، واسألي نفسك سؤال قبل القرار ده، احنا إيمانيا الأمور الحمد لله أعلم من نفسي زيادة في الإيمان بزيد كل يوم في الإيمان، ولا حضرتك بعد الطلاق لربما سقطت إيمانيا واتجهت وانحرفت بعيدا عن منهج الله تعالى، وده اللي إبليس عاوزه. طب انت نفس الكلام لما تنفك عن امرأة وتبتعد عن فراشها واتطلقت انتوا الاثنين، هل عندك القدرة؟ هل أنت كزوج قبل أن تكون مطلق، بعد ما اتطلق بقى قبل أن تكون مطلقا تذكر، ولو طلقت انت عندك القدرة ان انت تعيش دون زوجة ودون امرأة تأتيها في فراشها؟ فكر وهل الإيمان إيمانك يضبطك أن أنت تصوم كثيرا إلى أن يقدر الله عز وجل لك أمرا آخر؟ فكر في مثل هذا الكلام. قال ابن القيم: أحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين حبيبه ليزوجته، ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام. فهذا الوصال أي الذي بين الزوجين لما كان أحب شيء إلى الله ورسوله كان أبغض شيء إلى عدو الله. يا الله، يعني أبغض من أبغض الأمور إلى الشيطان الزواج ده. فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله، المحبة التي يحبها الله، ويؤلف بين الاثنين في المحبة التي يبغضها الله ويسخطها. والكلام ده قاله الإمام ابن القيم في كتاب روضة المحبين. يبقى الشيطان يسعد جدا جدا ان انت تطلق، ويسعد جدا 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 ان حضرتك تطلقي. طب ليه؟ ما هو العقد النكاح ده امر شرعي تستحل به الفروج. قبلت زواجها وجوزتك بنتي، صارت لك حلالا، وقبل ده بثواني معدودات ما كانتش زوجتك. بس لما قال لك وانا قبلت وانت قلت له خلاص انا قابلت زوجة، وقال لك خلاص تجوز بنتي وقصة كده وخلاص، وكلمة قيلت صارت لك حلالا واستحللت هذا الفرج، بقى حلال ليك. سبحان الله. طب إبليس مش عاوز ده، ذاك اللي بتفكر أطلق، يا اللي بتفكر تطلقي، فكروا في مثل هذا الكلام. نحن عايزين نغض إبليس وجنوده، وما نسعش مع إبليس، لأن في نساء بتكثر طلقني 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 طلقني، انا كرهت العيشه، حرام عليك، انا تعبت منك، طفشت منك، لا والله لا طلقني، واجيب لك ست اتجوز عليك واسيبك متعلقه كده 10 سنين زي البيت الواقف، لا منك متجوزه ولا منك متطلقه. ده اللي ابليس عاوزه، ده اللي ابليس عاوزه. اشربوا شاي، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. بسم الله. فعلى المرأة إن حدثتها نفسها بفراق الزوج أو رأت زوجها يزحف جهة هذا الباب تعمل إيه؟ عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبادر إلى استدراك الأمر وإصلاح الحال، ونخلف نيتنا إغاظة إبليس ونكاية فيه، وذكرة زوجها بحديث جابر السابق إن إبليس بيفرح وتلطط ويسعد جدا غاية السعادة إن يحصل في فراق بين رجل وبين امرأة. وبقول للزوج: لو زوجتك بدأت تتجه ناحية هذا الباب، حنن عليها واعطف واعتذر عما بدر منك، واقترب منها وحاول تفهمها. وعايزين نتثقف يا إخواني، الثقافة الأسرية يا أحبابي، نؤسس لحياتنا الزوجية. طب حتى لو احنا متجوزين وبيننا مشاكل وبيننا خلافات، ممكن نأهل نفسنا من الآن؟ نعم نعم، حضور الدورات وسماع الدورات، ولله الفضل والمنة، أغلقت عنا أبواب وفتحت لنا أبواب. يكفي أننا سامي يعني حضراتكم متواصلين معايا وشايفيننا عن طريق الصوت والصورة أو عن طريق الصورة، وتبعتوا رسائل وأنا أرد عليها، ومحاضرة كأننا في المسجد سامعيني وأنا سامعكم بقلبي، أنا شايف الرسائل الموجودة. ربنا يحفظكم جميعا وبارك فيكم وارضى عنكم وتقبلنا إياكم في الصالحين. طيب، فبنقول لو الزوج شاف زوجته متجهة ناحية الباب ده مسألة الطلاق، يجب أن يسعى في الصلح معها ويبادر بالاعتذار إن بذر منه، قبل رأسها وقبل إيديها وحقك علي، ويتفهم في الأمر ولا سمحينها نتعلم إحنا مع بعض، خاصة إذا كانوا في بداية الحياة الزوجية. ولا بنصح كل إنسان يا أحبابي يا أحباب ربنا يرضى عنكم، أهلوا نفسكم للحياة الزوجية، أهلوا أولادكم وبناتكم، أهلوا أولادكم وبناتكم. أنا لي كتابين، يلا إعلان ببلاشه، كتابين. كتاب الأول اسمه العطر الفياح من الخطبة والنكاح، العطر الفياح من الخطبة والنكاح، والكتاب الثاني المستشار الأمين لحل مشاكل المخطوبين. الكتابين دول بيؤهلوا للحياة الزوجية ويؤسسوا للحياة الزوجية، واللي بدأ حياته غلط ممكن نبدأ من جديد، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. كذلك لازم برضو ناخد بالنا شوية، ما قبل الطلاق المرأة تتذكر الوعيد الشديد الوارد في طلب الطلاق من غير ما بأس. البأس يعني الشدة، شدة ألجأتها للطلاق، شدة ألجأتها للطلاق. زوجها سبب للدين، زوجها حلف للطلاق، نفرت من زوجها، مش قادرة تعيش معاه، المهم يكون في أسباب. فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا الله يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب. وهذا الحديث بلا شك غاية الترهيب للمرأة من سؤال زوجها الطلاق من غير سبب شرعي يبيح لها ذلك. فكم من رجل مثلا مصر على الإساءة لإساءة العشر أو هضم حقوقها رغم محاولة الإصلاح أو لنفور قلبها منه، قد يكون صاحب ديانة وصاحب خلق إلا أن هي خايفة أن تكفر. الكفران كفران العشير، ما تعطوش الحقوق الشرعية اللي واجب عليها. فواجب على المرأة إن ما كانش عندها أسباب داعية لذلك أن تكف عن مسألة طلب الطلاق. والكلام ده لا تلميحا ولا تصريحا، كما إن المرأة منهية عن طلب الطلاق من غير مسوغ، وإن كان طلبها له بطريق الخلع وتعويض الزوج برد المهر عليه أو بعض. يعني المرأة ممكن تطلب الطلاق بصيغة أخرى عن طريق الخلع، بس ما يكونش في سبب داعي لذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. والحديث رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 632. والمختلعات أي التي يلتبسن الخلع، وجعلهن منافقات تغليظا وتشديدا. قال الولوي في شرح سنن النسائي: أي إنهن كالمنافقات في كونهن لا يحق لهن دخول الجنة مع من يدخلها أولا، ففيه تحريم الخلع على المرأة من غير ضرورة. ففيه تحريم الخلع على المرأة من غير ضرورة، من غير إيه؟ ضرورة. فيا أيتها المرأة صالحة الأخت الطيبة، لا تذكر الطلاق على لسانك أبدا، سواء لا بجد ولا بمزاح، ومهما وصل خلاف بينك من زوج فلا تطلب منه الطلاق إلا إذا كانت عندنا حالات استثنائية. والله الذي رفع السماء أكاد أن أنا أقول أكثر من 75% من الزوجات اللي طلقن يتمنين أن يرجعن إلى البيوت مرة ثانية. أو والله تقول أنا استعجلت من اطلقت، أنا ندمت، يكفي الوحدة اللي لا عايشة فيه، يكفي ما بعد الطلاق من مراحل نفسية أنا مريت به. وسمعت هذا الكلام كثيرا في الدورات. بعض النساء تستفز زوجها: طلقني 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 طلقني، والله ما انت خارج من البيت الا ما طلقني، والله لو ما طلقتني لا اذبح نفسي بالسكينه، والله لو ما طلقتني ارمي نفسي من البلكونه، والله لو ما طلقتني لولع احط على نفسي جاز. لا حول ولا قوه الا بالله. قصه من الواقع في كتاب قالت لي جدتي، فبيقول استفتاني رجل في طلاق زوجته ساعة غضب، فقلت له: لما طلقت بهذه السرعة؟ ليه طلقت زوجتك؟ فقال: هي بادرت بطلب الطلاق لخلاف بيننا، وكررت الطلب أكثر من مرة، وأنا متماسك وقابض على الجمر وأغلي من الداخل. فقالت لي في النهاية: إن كنت رجلا فطلقني. فبيقول بقى المرأة لا تطلب من زوجها الطلاق، لازم نحذر من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اللي احنا ذكرناه منذ قليل: أيما امرأة طلبت سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لازم تحط ده في دماغها جيدا جدا جدا. كذلك ما قبل الطلاق برضو لازم ناخد بالنا ان نتفكر في عواقب الفراق وآثاره السيئة. طلب الطلاق من غير مسوغ أمر قبيح جدا. بعض الأخوات لما بيقع فينا حالات الطلاق تقول: أنا لم أجد من يوجهني ويبصرني بحقيقة الحياة الزوجية، أنا كنتش عارف أن الحياة كده، مسؤوليات وواجبات وحقوق، وزوج أنا مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. ودي رسائل كثيرة جدا بسمعها على. فبيقول: يا أحبابي لابد أن احنا نتفكر في العواقب السيئة المترتبة والآثار المترتبة على الفراق. كل احنا بنتكلم عنه ما قبل الفراغ، قبل ما فكر في هذه الخطوة انت او هو. واحنا شرحنا شخصية كل انسان مع وجود الصعوبات اللي في الحياة هل يقدر على الطلاق او لا يقدر. لازم نفكر في مسألة المرأة، تفكر في مسألة التأيم. وما أدراك ما التأيم؟ والله العظيم نار حامية وعين آنية لا يسمن من جوع ولا يروي من ظمأ، ولا سيما إذا كانت المرأة هي التي سعت في الطلاق من غير ما ضرورة، من غير ضرورة. بالقصص الواقع أن رجل متزوج امرأتين، الثانية زوجته ابتدى ليتزوجها كانت تحت رجل ميسور الحال، يعني كانت متزوجة زوج، والزوج ده كان من صفاته ومن سماته ان كان ميسور الحال مادي، وكان شابا يافعا. قعد بقى عنده مكان، ثم بدأ له الزواج بأخرى، امرأة ثانية. طلقني وهروح بيت أهلي، وخرت الأولاد وانصرفت، وكلمها في مرة اثنين ثلاثة أربعة للرجوع، فأيس منها فطلقها. فتأيمت بعده مدة طويلة في بيت أبي، قعدت فترة بغير زواج، وأحرقتها العذوبة. وما كانت عايشة مع الزوج كان في رجل ثري ومعه مال، طال بها التربص والانتظار حتى تمنت الزواج ولو مع زوجة تبقى هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فالأخ ده بيقول فخطبتها فرضيت بي مع قلة ذات يدي، فتزوجتها فوق امرأتي فعاشت معي على الكفاف. الخلاصة ايه؟ انظروا بقى كيف أحوجها الله إلى ما فرت منه. ما هي فرت من زوجها، أراد أن يتزوج امرأة ثانية مع أنه كان زوجا صالحا وصاحب مال، ولكن أبت. فاللي فرت منه التقيته، طلقت وتأيمت فترة وتربصت في بيت أبيها وعاشت حياة العذوبية وكانت تعبانة في حياتها، وتمنت أن ترزق أن تبقى الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فرزقت برجل فقير. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده حتى لا يجد ملجأ يفر إليه إلا ذلك الحلال الذي عاده. فيا سبحان الله، هي أنت عادت الحلال اللي ربنا عز وجل شرعه وقلت له لا وطلع أحسن وسدك العيال ومش عارف أروح فين واجي منين، فبلا شك لأن هذا أمر محزن للغاية. نجيب على شيء من الأسئلة التي وردت إلينا، الأسئلة التي وردت إلينا، وإن شاء الله تعالى غدا بإذن الله عز وجل هو لقاؤنا الأخير. الأسئلة غدا هو لقاؤنا الأخير في هذه الدورة بإذن الله تعالى.